رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا استمرارا للبحث السابق، وهو البحث الثالث أو القسم الثالث، وهو مسح على مقدم الرأس. وطرحنا البارحة بعض المسائل، الليلة سنتكلم عن الشعر النابت في المقدمة وأطراف، فكيف يكون المسح عليه. أولا، هل المسح على بشرة الرأس يعني نفس المكان الجلد الصلع مثلا، هل هو المسح الأولي الأصلي والمسح على الشعر يصير فرعي، أو أنه لا أصل ولا فرع وإنما مفهوم الرأس يعم؟ لا إشكال أن الآية لما جت وامسحوا على رؤوسكم، وامسحوا عفوا برؤوسكم، وقلنا البارحة لمكان الباء يفهم سواء كان بدلالة الباء نفسها أو بقرينة وضع الباء هنا على خلاف اغسلوا وجوهكم بدون باء، يفهم أن هناك الكل وهنا البعض. شاهد أن الرأس يطلق على ماذا؟ يطلق على كل إطلاقات متعددة، إطلاق من الرقبة وصاعد رأس، يعني من اللحيين إلى فوق يطلق عليه رأس، هذا إطلاق. قطع رأسه يعني رأس كله، ولكن قطعا هذا ليس مراد هنا، لأن هناك الوجه وهناك الرأس، إذن الوجه يختلف عن الرأس. هل الأذنان داخلة في الرأس أو خارجة عن الرأس؟ سواء قلنا داخلة، احنا عندنا، سواء قلنا أن داخلة في مفهوم الرأس أم أنها خارجة عن مفهوم الرأس، لا يضرنا ذلك ما دام أن رواياتنا شرحت معنى برؤوسكم شرح وافي، روايات متعددة وأجمعت عليها طائفة الشيعة المتبعون لأهل البيت أن المراد مقدم الرأس. برؤوسكم مو كل الرأس، بعض الرأس، البعض هو المقدم، ولكن الرأس بدون شعر رأس، ومع شعر أيضا رأس، ما اختلف، لكن الشعر ليس من مفهوم الرأس، بحيث لو لم يكن لديه شعر ما يصبح لديه رأس، لأن إذا كان الشعر دخيل في مفهوم الرأس معنى إذا لم يكن شعر ليس له رأس، لا، بل الشعر ليس دخيلا في الرأس، فيتحقق المسح بالمسح على مقدم الرأس البشرة، لو كان أصلع، لو كان محلوق بالتمام صفر، المسح على المقدم مسح على الرأس بلا إشكال، ولعل هذا هو المتبادر الأول، ثم عندنا قرينة خارجية، هذه القرينة الخارجية بها يفهم أن الرأس هنا أعم من كون أصلع أو عليه الشعر. القرينة الخارجية، شنو القرينة الخارجية؟ غالبية الناس وجود الشعر على المقدم. ولو أراد الشارع، لو أراد الشارع المس على بشرة الرأس دون شعره لنبه وقال وامسحوا برؤوسكم وأقصد أن الرأس هو البشرة. تجي الروايات وتحدد، لكن هذا بالاتفاق بين طوائف المسلمين كلها أنه لا يفرق الحال في المسح بين وجود الشعر وعدم وجوده، متفق عليه. وهذه القرينة الخارجية تدلل على أن المسح أعم من كون بشر فقط أو شعر. لكن منطقة المسح عندنا هو مقدم الرأس في تعبير بعض الروايات، وتعبير بعض الروايات ناصية في مضمون الرواية وامسح ببلتي يمناك ناصيتك، وامسح ببلتي يمناك ناصيتك، عبرت بالناصية. والناصية معلومة هي ما بين النزعتين، هذه نزعة وهذه نزعة، ما بينهما يصير الناصية، والناصية هذا هو نفس مقدم الرأس. سواء اختلفت في المفهوم شوي لما اختلفت، لكن هذا هو المراد. طيب، هذه مقدمة اللي أريد أقوله. الآن لو كان الإنسان لديه شعر مثل شعري يعني خفيف بحيث يكون ما على الناصية باقي على الناصية، ما على المقدم باقي على المقدم، مثل هذا المسمس طبيعي. لكن لما يكون شعر نابت على الناصية، شوف لاحظوا، هذا أول فرع نقوله في شعر الرأس. إذا كان الشعر نابت على مقدم الرأس واضح أن المس عليه مجزي، لكن لو طال هذا الشعر النابت على المقدمة وطال ونزل، وجيت لما أريد أمسح أمسح على المتدلي على الوجه، أنا مسحت على الشعر، لكن أي شعر؟ الشعر النابت من المقدمة لكنه في حال تدلي، أمسح على المتدلي، أمسح على المتدلي على الوجه. فهل هذا مسح مجزي؟ فباعتبار أنه شعر نابت في المقدمة المفروض يكون شنو؟ مجزي، على اعتبار أنه مسح على الشعر النابت في المقدمة وهو المطلوب. ولكن يقول له هذا بعيد عن، أولا المتعارف أن الشعر امسح مقدمتك أو ناصيتك أو شيء من القبيل، تعبير الروائي يعني يمسح رأسه. لو كان الشعر نابت على الوجه ومسح، ففي الحقيقة يصير مسح الشعر وهو ملاصق على الوجه، ما يصير امسح رأسك، امسح مقدم الرأس، امسح ناصيتك. ولذا يقول الفقهاء أن الشعر ده مع أنه نابت على في المقدم، لكن ما دام هو متدلي وتمسح على الشعر حالة تدلي، فهذا شنو؟ ليس مسحا على مقدم الرأس. انتهينا، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني على أطرافه، على أطراف المقدم، افرض في الوسط بعد الوسط، لكن متعارف عند الناس أن شعرهم مثلا يطول على حسب الحلقات، حلقة أمريكية وحلقة يابانية وحلقة من الحلقات، أن الشعر هذا النابت ما يحل قل عند القصة، عند قصاص الشعر بس هذا اللي يقصصه، يعني الشعر اللي نابت وسط الرأس يجي عد قدام، وفقط الزايد على القصة يشيله. فمقدم الرأس مغطى بشنو؟ بشعر الوسط. هل يجزي المسح على المقدم؟ لكن بأي شعر؟ الشعر النابت في الأطراف. يقول السيد وغيره أنه المسح على هذا الشعر واضح مسح على الشعر الأجنبي، وإن كان هذا الشعر الأجنبي أصبح فوين؟ على نفس المقدم، لكن هو ليس مسحا على شعر المقدم، وإنما مسح على الشعر شنو؟ النابت وسطه. طيب، هل هناك فرق بين أن يكون وجوده في المقدم طبيعي أو وجوده غير طبيعي؟ كيف؟ وجود الطبيعي يعني راسه وش سموه ده؟ وش سموه؟ حلزوني، شعره حلزوني، لكن لو مسك الشعر وطال بمده يخرج عن حد الراس، إذا بمده يخرج عن حده ده الشعر حتى وإن كان يصبح على مقدم الرأس لا يجزي المسح عليه، مع أنه وجوده على المقدم طبيعي بسبب كون شعره حلزوني أو غير طبيعي. لا، هو يمسكه بحاجة، بقماش، بشباصة، بأي شيء يمسك حتى يخليه على المقدم. هذا أيضا حتى وإن كان المسح بيصير على المقدم لكن على شعر متدلي زايد عن الحد. زين، لو كان قصاصات شعره أطالها بحيث أنه شنو يغطي المقدم، لكن بقصاص الشعر، قصاص شعر من المقدمة وخلاه على وراء، خلاه على خلاف المتعارف، خلاه على وراء، فيصير قصاص الشعر ده مغطي على المقدمة كلها وزايد، هم يصدق عليه أيضا زاد عن حده، فالمسح عليه أيضا مشكل. إذا الشعر إذا طال يكون المسح على منابته، منابت الشعر أو على البشرة، أنت بالخيار. لاحظوا، إذا طال الشعر بمده عن حد الرأس سواء في الطرف الوسط لو طرف الجنب أو الطرف القصاص، إذا يزيد بمده عن حده يعني بمد الشعر عن حده يعني حد الرأس، فمثل هذا المسح، المسح على هذا الشعر الزايد بمده عن حده يوجب الإشكال، يستشكل. ولهذا السيد الخوئي في مسألة 88 ماذا يقول؟ يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يعني مو لازم على البشرة، بل حتى على الشعر النابت المختص بالمقدم وكائن في المقدم لا إشكال، بل يكفي المسح عليه بشرط ألا يخرج بمده، مد هذا الشعر عن حده يعني حد الرأس. إذا يخرج هذا الشعر بمده عن حد الرأس فحينئذ لا يجزي المسح عليه. فإذا كان جمعنا هذا الشعر حتى وإن كان على المقدم وجعل على الناصية لم يجزي المسح عليه. ولهذا يقول فلو كان كذلك هذا الشعر خارج عن الحد فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. إذن صور الشعر إذا طال أحيانا يطول من الوسط ويجعل المقدم، أحيانا من القصاص الشعر وينزف ويجعل على المقدم فيغطي المقدم. مثل هذا المسح على هذا الشعر الطويل فيه إشكال، فكيف نمسح؟ نمسح على منابته أصول التي هي في شنو؟ في المقدمة أو على البشرة إذا ظهرت البشرة بعد أحسن. فبالتالي لازم يتخذ وسيلة أنه يباعد بين الشعر حتى شنو؟ حتى يتم المسح على منابت الشعر في المقدمة. تهينا منها هذه المسألة كلها. نعم،
حد الشعر.
شنو حد الشعر؟
الرأس خرج عن حده.
إيه حد الرأس، قلنا أن الرأس الممسوح بين الوسط، إذا قلنا قمة الرأس هذه قمة الرأس وبين قصاص الشعر النصف بيناتهم إلى القصاص، هذا المنطقة تسمى المقدمة، هذه هي التي يمسح عليها. إذا زاد الشعر عن هذه المنطقة بالمد حينئذ لا يجزي المسح عليه، ما يجزي المسح على هذا الشعر اللي في الجبهة. احنا قلنا أن المسح لو طال الشعر وصار على الجبهة المسح عليه ليس صحيح، لابد من المسح على نفس المقدم الرأس. هل مقدم الرأس إن كان فيه شعر وهو لم يخرج عن الحد فهو المسح عليه، أما إذا كان خرج بالمد عن الحد عن حد الرأس ما يجزي. وهذه من الأمور اللي المشكلة عند كثير من شبابنا اللي شعورهم طويلة جدا وما منتبهين إلى هالمسألة، يمسحوا بس على رأسه مهما كان، والحال أن رأسه هذا كبير شعر رأسه والشعر الطويل، لابد إذا أراد المسح أن يفرق بين الشعر حتى يمسح على منابته، على منابت الشعر أو على البشرة. أما الشعر الطويل الزائد عن الحد بالمد سواء هو موجود في المقدمة أو خارج عن المقدمة ما يجزي، لازم يسوي فرق الشعر بفرق أو غير فرق، لأنه هو المسح حتى لو بمقدار أنملة تسحب شوية حتى لو نصف إصبع كافي، ولازم حتى يكون في فرق بهالمعنى. طيب، قلنا أن المسح ببلل اليد الناشئ هذا البلل عن الوضوء، ولذا ذكرنا في المسألة 91 يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر. المسألة ما بين 88 إلى 91 هذا قرأناها البارحة، يعني أخذناها البارحة. 91 يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط بلل الماسح بمجرد المماسة، قلنا لابد يكون المكان ناشف ما في ماء حتى تمسح عليه. ولهذا اللي مثلا هو مغتسل غسل الجمعة ويريد يأكد الغسل بالوضوء، جائز في غسل الجمعة أن تجمع بين الغسل وبين الوضوء. نعم الوضوء متقدم ومتأخر، طبعا الأفضلية والأولوية أن يكون الوضوء متقدم على الغسل، لو كان أراد يتوضأ بعد الغسل خب جائز، لكن لابد ينشف رأسه عن الماء. طيب لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، لو هو خلص يده جاي يتجهز إلى شنو؟ إلى الوضوء، هو متلقي شعر، الشعر مترطب بالماء وينقط على اليد، يختلط البلل اللي في الوجه اختلط بشنو؟ ببلل اليد. يقول لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط، يعني فضلا عن بلل أجنبي، وبلل أجنبي ما يصير، لكن لو بلل نفس الوضوء لكن على الوجه وجاي يمسح يتجهز إلى المس، فجاءت نقاط ووقعت من وجهه على يده الماسحة فاختلط الماء ولا يدري الآن وين المكان اللي ما فيه اختلاط، كلها اختلطت. يقول على الأحوط وجوبا ما يمسح بهذه اليد. شو يسوي يعني؟ شو يسوي إذا ما في عنده بلل في اليد إلا المختلط كله؟ لازم إعادة الوضوء، إعادة الوضوء كله. ليش؟ لأنه بعد ما يقدر في هذه الحالة أن يمسح بهذا البلل، زين، ولا يقدر يأخذ البلل من مكان آخر، أنا ما جفت اللي على اليد، دي مسألة ثانية، إذا جف ما على اليد تأخذ من ال... طيب السيد الخوئي يقول على الأحوط وجوبان، الشيخ الواحد يقول لا، ليش الاحتياط؟ على الأقوى فتوى أنه إذا اختلط البلل ببلل الوجه ما يصح المس. زين، من هنا تنشأ مسألة، لو في أثناء المسح زاد المس حتى وقعت الأصابع على الجبهة فاختلط بلل اليد ببلل الوجه، هل يخالف في مسح الرأس أولا؟ ما يخالف في مسح الرأس، لأن الرأس المسح، إنما شنو في القدم لما يريد يمسحها بعدين ما يمسحها بهذا البلل المختلط، فإن كان في باطن كفه بلل آخر غير ذا المختلط يمسح على بالبلل الآخر بمنطقة أخرى، يعني وسط الكف مثلا فيمسح به، وإذا ما في أصلا ما يمدي يمسح، إعادة الوضوء، لازم من إعادة الوضوء. طيب واحد يقول وأنا أمسح اليسرى أغسلها، يختلط بلل اللي في اليد اليسرى بالبلل الموجود في اليد، لأنه وأنا خلصت أرد أعود، أحيانا كذا الواحد يرد أعود وهم زي اللي يغسل، صح لو لا؟ فيصير هذه المنطقة مغسولة، تم غسلها ومع ذلك عود عليها بعد، إذا عودت عليها يصير اختلط بلل اليد اليسرى ببلل اليد اليمنى، يصير أمسح بها الرأس؟ يقول لا، هذا لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا أو للعادة الجارية عنده أنه يغسل ويرد يعود عليها عادة عنده، أو أنه من باب الاحتياط حتى يحتاط بغسلها. ولكن يقول الشيخ الوحيد لا، لازم نفرق بين الاحتياط، يعني اللي عاد إليها من جهة الاحتياط هذا لا إشكال فيه لأنه احتياط ولا زال هو في غسل اليد اليسرى، أما إذا كان عند عادة مو احتياط يخلص من اليد اليسرى يرد يعود عنه، لو إيش أنت يقول جرت عادة أنا أسوي كده، شنو جرت عادتك يعني؟ شيء بالعادة هي. يقول إذا يعود إلى إمساكها بعد تمامية غسلها لا للاحتياط وإنما للعادة يشكل المسح بهذا البلل عند احتياط وجوبي. إذن سيد الخوي يقول ما يخالف للعادة، ولما دام هو بعد ما انتقل من غسل اليد اليسرى لا زال هو حتى لو رد عود إليها، أما الشيخ الوحيد يقول لا، احتياطا يقول لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية. مسألة اللي بعد، لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه ومسح به. يقول حار موجود أو برد، شدة البرد تنشف، ترى نشف كما لاحظنا في غير هالبلاد، إذا يتوضى ويغسل مثلا يد اليسرى ما يلحق، يصير هذا الماء ينعدم عبارة، خلاص ما أدري هو يتجمد يتبخر، لأن اليد تصير دافية والماء بارد جدا قارس، في ما يبين الماء على طول، أو أنه لحرارة، حرارة الجو تخلي الماء يتنشف. طيب إذا نشف وجف ما على اليد اليسرى، يد اليمنى كيف يمسح؟ كيف يمسح؟ يقول يأخذ العادة أن الشعر يحتفظ بالماء. شو دا تلاحظ، ممكن تتوضب بيتكم وتجي للمسجد، يعني أكثر من 5 دقائق 10 دقائق ولا زال البلل موجود في اللحية. زين، هذا الشعر يحتفظ بالماء أكثر من الجلد، فالشعر النابت في حد الوجه عند الخدين العارضين والذقن، هذا تأخذ منه الماء وتمسح. طيب، أما إذا اللحية مسترسلة طويلة، هذا الطول يصير الماء اللي فيها عالق على أجنبي، ما تأخذ. سيد الخوي يقول بس من اللحية الداخلة في حد الوجه، أما من غيرها لا. لو كان الشعر مسترسل أو نابت تحت الذقن، هذا ما يؤخذ منه. الشيخ الوحيد يقول لا، حتى وإن كان، ما دام هي لحية، هي رواية، خذ من اللحية. اللحية أعام عنده من داخل في حد الوجه أو لا، ولهذا يقول حتى، عفوا أنا اشتبهت، السيد الخوئي يقول فتوى، هذا اشتباه، المسألة مختلفة لكن من جهة الفتوى والاحتياط، لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه ومسح به، خفتوى مطلقة صح، ومقيدة بشنو؟ بالداخل في حد الوجه. شيخ الوحيد يقول لا من غيرها على الأحواط. شو الفارق؟ يقول أنا أتفق يا سيد الخوي، الداخلة في حد الوجه فتوى يأخذ منه عادي، أما إذا كان اللحية خارجة، سيد الخوي يقول لا فتوى، الشيخ الواحد يقول لا أنا ما أفتي، أقول على الأحوط بس، يعني على الأحوط لا يأخذ، فبالتالي يجوز للواحد أن يرجع اللي يقول على الأحوط استحبابا مثلا، أو يجوز الأخذ، يجوز الأخذ من اللحية حتى وإن كانت نابتة في، ما دام يصدق عليها لحية، وبالتالي يجوز الرجوع في هذه المسألة. سيرخو يقول لا ما يجوز الرجوع، فتوى. الشيخ الوحيد يقول يجوز الرجوع، هذا الفارق بينهما. بعد إذا حالق لحيته خسر، خسر ما في بعد، وش الحل بعد؟ يتوضى مرة ثانية، ما في عندهم غير اللحية. نعم عند بعض العلماء يأخذ من أشفار عينيه أو من الشعر النابت، سواء كان لحية أو غير لحية، حتى الشنب عندهم، ولكن عند سيد الخوئي كما لاحظته يخصص بالشعر الناب من بلل لحيته فقط. ولذا لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره، لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح حتى يمسح بالرأس، في اليد ما ينحفظ الرطوبة أصلا، شي يسوي؟ يقول الأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد، يعني يأخذ ماء جديد ويمسح به، وشنو ويتيمم. شخص مجرد أن يغسل يده اليسرى يجف وما عنده لحية، حليق لحية، ما عنده شعر، شو يسوي؟ يقول ياخذ ماء جديد. طبعا إذا يمكنه أن يتوضأ مرة ثانية ويبقى الماء عادي، المشكلة إذا كان ما على اليد ما يبقى أصلا، على طول يجف. في هذه الحالة ياخذ ماء جديد ويمسح ثم يتيمم، يجمع بين المسح بالماء الجديد وبين التيمم. وإن كان الأظهر جواز شنو؟ التيمم، فيكون الاحتياط بالجمع. احتياط شنو؟ وجوبي لو استحبابي؟ استحبابي. ليش؟ لأنه كما قلنا أن الاحتياط اللي ملحوق بالفتوى يصبح الاحتياط. قال والأحوط، وإن كان هو عبر أيضا بكلمة استحبابا نفك المسألة، لكن لو قال فالأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم، فيكون الاحتياط حينئذ احتياط استحبابي. بقت مسألة واحدة نأجلها، وهي المسح على العمامة. هل يجوز المسح على العمامة أو الغترة أو البوشية للمرأة أو البخنق للمرأة أم لا؟ كما يقول علماء السنة أنه يجوز المسح على العمامة، إن شاء الله بيجي الكلام عليه. بعض يقول أن طول، خليها ثلث ساعة بالضبط إلى البحث وخمس دقائق إن شاء الله، أنتم تذكروني إذا أخذنا ثلث ساعة بالضبط قولوا انتهى الوقت حتى أنهي، وخمس دقائق إذا في أسئلة يصير بعدها. إذا توضأ الفرد ونزل الماء من أعلى اليد إلى أسفلها، إذا توضأ الفرد نزل الماء من أعلى اليد إلى أسفلها، ما حكم الماء النازل؟ هل يعتبر ماء مضاف أم ماذا؟ ما أدري، واضح المسألة، ماء مضاف، وش دخل الماء المضاف؟ إذا توضأ الفرد، كلمة الفرد إن شاء الله هي فرد، ونزل الماء من أعلى اليد إلى أسفلها. طيب نعم، طيب وإذا نزل الماء وش يصير؟ ما يصير شيء. ما حكم الماء النازل؟ هل يعتبر ماء مضاف؟ لا، ماء مضاف يعني ولا يضر به ولا يضر الوضوء ولا شيء. وهو يغسل اليد، الماء عادة بيجري من الأعلى، هو لازم كده، لازم الماء عند وضعه من الأعلى بيخليه يجري إلى الأسفل، وهذا واضح، فبيجري الماء من الأعلى إلى الأسفل على يده. طيب الماء الرطوبة أو الماء والبلل اللي يصير على الكف يخالف المسح به؟ لا، ما يخالف المسح به، أو يشتخل مضاف. نعم.
الشعر الزائد،
أيوة.
لو كان فقط مقدم الرأس هو الزائد،
إذا كان مقدم الرأس فقط هو الزائد ما يمسح عليه، يمسح على المقدم، الشعر النابت على المقدم اللي ما طلع عن المقدم. لما يريد يمسح على شعره يمسح على الشعر النابت على المقدم وهو موجود في المقدم. لكن لو كان هذا الشعر طويل ويخليه على مثلا على جنب أو على الوجه أو على خلف، هل يمسح على نفس الشعر مع النابت في المقدم لكن هو واضع انه في مكان ثاني؟ ما يصح المسح عليه. إذا يمسح الشعر الأصلي اللي موجود مو طويل وهو موجود في المقدمة عادي ما فيها شيء، بغض النظر عن أن كيفية شعره كيف يكون شعره منزوف على وراء أو على جنب، سوي له فرق مو مسوي له مو مهم، كله أهم شيء يكون المسح على الشعر النابت في المقدم ويمسحه هو في المقدم، هذا هو. نعم. من اليد الى باطن اليد يعني شنو؟
يعني
ما ينافي ما يخالف ما يخالف. هو الأصل خصوصا الرواية لما قالت امسح بيمناك ناصيتك ببلتي يمناك ناصيتك لحد الآن ما جتنا المسألة اللي ما تعرضت في المسائل أنه المسح باليد اليمنى، إن شاء الله لعلنا في الدرس الآتي نقولها. نعم. تجفيف قبل المسح ما يخالف، يجفف حتى لو أخذ شيء من الوجه، بل حتى لو جف الوجه أهم شيء لا يجفف بحيث أنه قبل أن يغسل يده اليمنى. أما لو جفف بالفوطة حتى لو جفف كله ما دام ما ينافي الموالاة ما يخالف. إذا اتصلت يد الإنسان حين مسح الرأس بالجبهة هل يبطل وضوءا؟ لا، البلل اللي اتصل بالجبهة والجبهة مبللة صار المكان المماثل، هذا بلل مختلط، لا يمسح بالرجلين بس، يمسح بالمنطقة اللي ما مسها من نفس الباطن الكاف لكن ما مسح. فإذا صار مثلا مسح الجبهة بأصابعه يمسح رجله بغير أصابعه من الباطن، باطن الكاف. نعم. نعم. عادة هذا ما دام أنه على يده من يده ما راحت مو من أجنبي، يعني إذا كان البلل نتيجة الماء الكثير على اليد وهو عادة هو يروح بالمسح، يعني لما يغسل يده اليسرى مثلا لما يغسل يده اليسرى ويضع الماء هي كف أو كفين أو ثلاثة يغسلها ثم يبدأ يفرك يده اليسرى حتى يخلصها، يمكن يجي مثلا نقطة سيل إلى كفه الأيسر، أو اليد اليمنى لما غسلها بقى فيها ماء وسال إلى كفه الأيمن من اليد اليمنى إلى مثل هذا ممكن يصير، لكن ما يعد ما أجنبي يوجب اختلاط. مسألة أخيرة. نعم. شلون عدم جفاف؟ إذا رطوبة اليد تنشف على طول لحرارة الجو حرارة البدن وما يقدر ياخذ من لحيته، إن عاد الوضوء هم نفس المشكلة، إذا نفس المشكلة يجمع بين التيمم والوضوء ياخذ ماء أجنبي ويمسح به. طيب آخر مسألة، هل أن صبغ الشعر يمنع الماء من ملامسة الشعر؟ إذا كان الصبغ له جرم لاصق بالشعر يمنع من وصول الماء، المشكلة موجودة. مثلا لو حنة يابس على الشعر قبل إزالته يريد يتوضا، ما يقدر إلا بأن يفرق الشعر فيصير المس على البشرة، ما يخالف. أما إذا كان لا صبغ ده المتعارف، هذا الصبغ مثل الصبغ المائي، يعني يزول الأصل ويبقى هو اللون، يبقى لونه فقط، هذا مو مادة مانعة، فبالتالي لا يمنع من الوضوء. بعد في مسألة، ما شاء الله الليلة الغرفة عندهم تفاعل، منتبهين شوية بدل حديثهم مع بعضهم بعض. أثناء الوضوء يتقاطر بعض الماء على رجل المتوضي، هل يضر ذلك بالمس؟ يضر، لازم ينشف ما على الرجل حتى يمسح عليها. هذا بيجي الكلام عليه أيضا في المسائل اللاحقة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.